يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه، ومنها أيضا خاتمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه ليلة الثلاثاء 25 من شهر ذي الحجة من عام 37 و400 ألف، وهو أول مجلس من هذه المجالس بعد الإجازة الصيفية. وكان المجلس الأخير انتهى به أو انتهى مطافنا به مع التعليق على سورة الغاشية. واليوم بإذن الله أو في هذه الليلة نكمل المسيرة، ومن الله تعالى نستمد التوفيق في التعليق على بقية سور جزء عما. والسورة التي تلي سورة الغاشية من الأخير من الترتيب عكس ترتيب المصحف هي سورة الأعلى. وسورة الأعلى مكية في قول جمهور أهل العلم، ومن أوضح الأدلة التي أو أقوى الأدلة التي ترجح كونها مكية أن البراء بن عازب رضي الله عنهما كما في البخاري قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقد حفظت سورة الأعلى، يعني قدم المدينة، وهذا يعني أنها نزلت في مكة وتناقلها الصحابة فيما بينهم في مكة وفي المدينة، فلم يقدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة حتى حفظها البراء وقد كان شابا صغيرا في ذلك الوقت. وهذه السورة من السور التي اختصها النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة في صلاة الجمعة كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث النعمان بن بشير، وكذلك يقرأ بها أيضا في صلاة العيد. وفي السنن أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في الشفع، في صلاة الشفع الأخيرة التي يختم بها قيام الليل، فيبدأ بالركعة الأولى بالأعلى، ثم الثانية بالكافرون، ثم الثالثة بسورة الفلق. وهذا يدل على أنها سورة عظيمة، وكل القرآن كذلك، لكن يدل على أنها فيها فضل أعظم من غيرها أو من عدد كبير من سور القرآن الكريم. وإلا فإنه لو لم يكن لها ميزة وفضل لم يخصها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العناية. وهذه السورة ابتدأت بأمر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بتسبيحه جل وعلا، فقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. والتسبيح معناه يدور على التنزيه، والتنزيه هو المقصود به أن ينزه الله عز وجل عن كل اسم ناقص وعن كل فعل ناقص، فأسماؤه جل وعلا بالغة الحسن، ولهذا نقول له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فله من الأسماء أحسنها وله من الصفات أكملها، وأفعاله أيضا منزهة عن العيب ومنزهة عن النقص، فأفعاله غاية في الحكمة، غاية في الحكمة، وشرائعه كلها مبنية على الحكمة. هذه مسألة تتعلق بمعنى سبح. فحيثما ورد بك هذا اللفظ في القرآن الكريم وهو لفظ التسبيح فهو أمر بتنزيه الله عز وجل عن جميع ما ألحقه به الكافرون والجاحدون من النقائص. ولهذا لما ذكر الله تعالى جملة كبيرة من أسمائه في خواتيم سورة الحشر قال الله عز وجل في آخرها: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وقبلها بآية: سبحان الله وتعالى عما أو سبحانه وتعالى عما يشركون، عما يشركون. إذن نلاحظ أن كلمة التسبيح تأتي في مواضع، منها مواضع الرد على الذين ينتقصونه جل وعلا، ومنها مواضع الثناء عليه لكمال أسمائه وصفاته وكمال جلاله ونعوته سبحانه وتعالى. فمثلا في سورة الروم نقرأ جملة من الثناء عليه عز وجل، ثم يقول الله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وتجد عدة سور في القرآن الكريم تسمى المسبحات، وهذه منها، وهي آخر سورة في الترتيب، وهي آخر سورة في الترتيب، تبتدئ من سورة الحديد وتنتهي بسورة الأعلى. وفي ثنايا السور القرآنية الكريمة عدد كبير من الآيات التي تتحدث عن تسبيح الله عز وجل وإجلاله. ومن تأمل في السنة النبوية وجد أن التسبيح احتل مكانة عالية جدا من الأذكار. ومن الأمثلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: لأن أقول سبحان الله. شوف، بدأ بهذا، بتسبيحه عز وجل، وهو تنزيهه سبحانه وتعالى عن النقائص والثناء عليه بالكمالات. لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما وجد جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها من المؤمنين تعد بالحصى أذكارا، ثم عاد إليها عليه الصلاة والسلام في آخر الضحى فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ لقد قلت بعدك كلمات يعدلن ما قلت، فما هن؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. لاحظ، بدأ بالتسبيح، فالتسبيح له شأن عظيم. والإنسان ينبغي وهو يقرأ هذه الآية الكريمة وما سواها من الآيات أن يستشعر هذا المعنى، إجلال الله عز وجل وتنزيهه عن النقائص وتعظيمه. وهنا يقول الله تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى. وهنا في إبراز كلمة اسم إبعاد لما قد يتوهم الإنسان أو ما يظنه أن التنزيه في القلب كاف، فإن بعض الناس قد ينزه الله عز وجل بقلبه، بمعنى يعتقد أو يستشعر عظمته سبحانه وتعالى بقلبه دون أن يتحرك لسانه بذلك. والكمان أن يجمع الإنسان بين الأمرين، فيسبح الله بلسانه ويسبح الله بقلبه. تسبيح الله باللسان معروف كما ذكرنا نماذج منه، وتسبيح الله بالقلب يدور على معنى التعظيم والإجلال لله سبحانه وتعالى. وهذا يوضحه قول الله تبارك وتعالى عن أهل العلم الذين ينتمون إلى ديانات سابقة: حينما يسمعون كلام الله عز وجل يحدث لهم من الخشوع والخضوع ما يجعلهم يسجدون تسبيحا لله عز وجل وتنزيها. اقرأوا إن شئتم آخر سورة الإسراء، قال الله تبارك وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون إيش يقولون؟ سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون. هذا الشاهد، هذا الآن هذا تسبيح قولي، بقي القسم الآخر: ويخرون للأذقان سجدا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ويزيدهم خشوعا. اللهم اجعلنا من هؤلاء. قال الإمام عبد الأعلى التيمي: إن من أوتي من العلم علما لا يبكيه لقد أوتي علما لا ينفعه. يقصد بذلك العلم الذي لا يورث الخشية. ولهذا لما ذكر الله عز وجل العلم وأثره في خشية الإنسان مدح الله صنفا واحدا من الناس، وهم العلماء الذين يؤثر فيهم علمهم بالله في خشيتهم له. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والمقصود من هنا من هذا أيها الإخوة أن قول الله عز وجل هنا سبح اسم ربك، سبح اسم ربك، المقصود بهذا تسبيح الله عز وجل. فالاسم هنا المراد به والله تعالى أعلم هو المقصود به هنا تسبيح الرب عز وجل. ثم وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالأعلى. وهنا قبل أن ننتقل إلى اسم الله الأعلى نلاحظ أن الله عز وجل لم يقل سبح اسم الله مثلا الأعلى، وإنما ذكر اسمه الجليل أو ذكر اسم الله أو ذكر التسبيح مقرونا بالربوبية لتذكير العبد بآثار ربوبية الله تعالى عليه في أكله وشربه ورزقه ومعاشه ورعايته وغير ذلك. ولهذا في سياق النعم يبرز اسم الرب عز وجل أكثر من ورود أو من بروز اسم الله تعالى بلفظ الله. فمثلا نقرأ في سورة الضحى في قول عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك إيش ها يا إخوان ربك وما قلى ولم يقل ما ودعك الله، لأن رعاية الله للعبد من آثار ربوبيته. فالربوبية هي إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير. ثم قال ألم يجدك يتيما فآوى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما إيش بنعمتي ربك ربك، ما قال وأما بنعمة الله، لأن النعمة آثر من آثار الربوبية. هنا الله تعالى يقول سبح اسم ربك، فربك هو الذي أنعم عليك بالنعم، هو الذي غذاك وأنت صغير بل وأنت في بطن أمك، هو الذي أمنك، هو الذي أكرمك، هو الذي وهبك السمع والبصر، هو الذي أنعم عليك بالصحة والعافية، وكل هذا من أثر الربوبية. ثم قال ربك الأعلى، الله أكبر، ربك الأعلى. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول هذه الآية فيقول سبحان ربي الأعلى، وورد هذا عن ابن مسعود وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في سجوده، وجاء في السنن وعند الإمام أحمد بسند فيه مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية أو آية فسبح باسم ربك العظيم أيضا مع هذه الآية قال عن هذه اجعلوها في سجودكم وعن تلك اجعلوها في ركوعكم. والحديث في سنده مقال، لكن الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم. وهنا تلاحظون التناسب العظيم بين قول الإنسان سبحان ربي الأعلى في سجوده وبين قوله سبحان ربي العظيم في ركوعه. فالإنسان لما نزل بجبهته على الأرض ووضعها في أحط مكان تذكر بسفوله هنا أنه يناجي ربه الأعلى، الأعلى في كل شيء، فله عز وجل علو القدر وله علو الذات وله علو القهر، ثلاثة أنواع. له علو القدر، فالله عز وجل له الوصف الأكمل، وله علو الذات فهو مستوى على عرش سبحانه وتعالى، وله علو القهر وهو القاهر فوق عباده. قال ابن القيم رحمه الله وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان. إذن الله عز وجل حينما نقول سبح اسم ربك الأعلى نستشعر علوه من كل وجه جل وعلا وتقدس وتبارك. سبح اسم ربك الأعلى، ثم ذكر شيئا من آثار ربوبيته فقال الذي خلق فسوى. سبحان الله، الله تعالى إذا خلق خلقا لا يخلقه عبثا، هذه واحدة. والأمر الثاني وهو الذي تنص عليه هذه الآية الكريمة أنه إذا خلق خلقا أحسنه وأتقنه، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ولما ذكر الله عز وجل خلق الإنسان قال الله فتبارك الله أحسن الخالقين، وقال الله عز وجل في سورة التين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أن تحاول ولو بالتخيل أن تتخيل صورة أحسن من الصورة التي خلق الله الإنسان عليها. تخيل مثلا أن له أنفان وعين بدل العينين والأنف، كيف سيصبح شكله يا عزيز؟ تخيل أن أذناه فوق سيصبح كالبهيمة. تخيل أن أذنيه هاتين هنا في المقدمة، كيف سيصبح شكله؟ فتخيل كل صورة لن تجد أحسن من خلق الله تبارك وتعالى أبدا. وهذا يدعونا أيها الإخوة، يعني الله عز وجل حينما يخبرنا بأنه خلق فسوى فإن الآية تتضمن دعوة للتفكر في خلق الله عز وجل. ولهذا تجد أحدنا مثلا إذا رأى إنسانا ابتلي بعاهة من العاهات تذكر بهذه العاهة ماذا؟ نعمة الله عز وجل عليه، فحمد الله على سلامة الجسد، وحمد الله على سلامة العقل، وحمد الله على كل نعمة سبحانه وتعالى، وأثنى الله عز وجل على نفسه بثناء آخر فقال: والذي قدر فهدى. سبحان الله، الله تعالى إذا خلق خلقا يسره لما خلق له. فرعون لما سأل موسى: من ربك؟ ما هذا الرب الذي تريدني أن أعبده؟ فكان من جملة ما قال موسى له: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ما فيه مخلوق عاقل أو غير عاقل لا يعرف طريقة رزقه أبدا. هذه العجموات من الطيور والحيوانات والأسماك والحشرات وغيرها لا تحتاج إلى دراسة أو تعليم في مدارس حتى تعرف كيف تطلب رزقها أبدا. الطير يخرج من عشه ويطير في الهواء ويقع على الأشجار وربما مر على البحار، كل ميسر لما خلق له، يطعم ويعود. هذه النملة الصغيرة، هذه النملة الصغيرة تأملوا في هداية الله عز وجل لها. من الذي دل النملة حينما تدحرج حبة القمح أن تفتتها مع الجهتين حتى لا تنبت؟ من الذي دلها؟
الله.
من الذي دل النملة ألا تجعل بيتها فوق المرتفعات بل تجده في المنخفضات؟ لأنه فوق المرتفعات يأتي المطر وينسفها، بينما تجدها تأتي إلى المنهبطات. من الذي هداها ودلها؟ من الذي دلها على وقت الصيف والشتاء فتجمع غذاءها في الشتاء لتقتات منه، فإذا جاء الصيف انتشرت؟ من الذي هداها وقدرها ذلك؟ خذ مثال في الطيور، في النحل مثلا على سبيل المثال، من الذي هدى هذه النحلة لتنتقل من وردة إلى وردة ومن زهرة إلى زهرة لتجمع هذا الرحيق ثم تخرجه إيش؟ عسلا مصفى. من الذي هداها؟ ومن قرأ في عالم النحل أو في عالم النمل كيف تعيش هذه المخلوقات العجيبة والحشرات الصغيرة، والله دهش، لا يملك إلا أن يسبح الله عز وجل وأن يزداد إيمان، لأن التفكر في هذه المخلوقات بلا شك أنه يزيد الإيمان. خذوا مثالا على الطيور التي تهاجر آلاف الكيلوات من قارة إلى قارة ومن بحر إلى بحر ومن نهر إلى نهر ومن بلد إلى بلد، تذهب مسافات طويلة تنتقل في فترة الشتاء والصيف والخريف والربيع ونحو ذلك من المواسم، ثم تعود إلى مواطنها لا تخطئ كيلو واحد، ترجع إلى نفس البقعة. بقدرة من هذا؟ الله عز وجل. من الذي قدر هذا؟ الله. من الذي هداها؟ هو الله. حتى البهيمة أيها الإخوة، هذه العجماء، هذه الله عز وجل أعطاها من القدرات والهدايات ما يجعلها تهتدي لحياة مستقيمة، تهتدي لحياة مستقيمة. الله أعطاها مشاعر، الله أعطى عز وجل من الأحوال ما يتعجب الإنسان ويدهش من قدرة الله تبارك وتعالى. يعني الحديث في هذه النقطة يعني ربما لو أراد الإنسان يمكن يلقي عنه محاضرة كاملة، لكن أشير لإخوتي من طلاب العلم أن يراجعوا كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه الجليل الشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل، في كلامه على مرتبة الهداية للمخلوقات ذكر شيئا مدهشا جدا، مدهش جدا في حياة النملة، في حياة الهدهد، في حياة النحلة وغيرها من الحيوانات، شيء والله يعني يزداد الإنسان معه إيمانا حينما يتأمل في قدرة الله عز وجل وهدايته. من صور التقدير أنك ترى قدرة الله عز وجل وهدايته في هذا الطفل الصغير الذي يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، فبمجرد ما تلقمه أمه ثديها يلتقم. من الذي هداه؟ من الذي علمه؟ الله عز وجل. من الذي أخبره أو علمه إذا جاع أن يبكي ليدل على حاجته إلى الطعام؟ ما الذي يدري الأم أن الطفل جائع إلا بشيء من هذا؟ من الذي يدري الأم أن الطفل يتألم من مرض أو شيء من هذا القبيل، الحرارة قد تلمس وتدرك، لكن ما يدرك أنه جاع، ما يدرك أن فيه ألما داخليا، هذه كلها أيها الأخوة من الهدايات. ولهذا لما ذكر ابن عطية وابن جرير وغيرهم من المفسرين كلاما للسلف في تفسير تقدير الله عز وجل وهدايته بأنه مثلا هدى الطفل لثدي أمه، أو هدى الحيوان لمعيشته، أو هدى الذكر كيف يأتي الأنثى في البشر وفي غير البشر، قال ابن عطية: وكل هذه مثالات، يعني جمع مثال، وإلا فالأمر أعم من ذلك، فكل إنسان يحتاج في حياته إلى تقدير وهداية فإنه داخل تحت هذه الآية الكريمة. ثم قال الله عز وجل مثنى على نفسه تبارك وتعالى: والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الله عز وجل يخرج هذا المرعى، أول ما يخرجه في الأحوال العادية نباتا أخضر، ثم بعد ذلك تأتي عليه سنة الله في كل حي فيصبح هشيما تدره الرياح. هذا الهشيم واليابس يتغير ويضرب إلى السواد من شدة اليبس، من شدة اليبس. وبعض العلماء يقول إنه حينما يخرج فإن بعضه يخرج أخضر مائلا إلى السواد، أو أسود يضرب إلى الاخضرار، وكل هذه معاني متقاربة وصحيحة، وكلها دالة على قدرة الله عز وجل، دالة على قدرة الله تبارك وتعالى. ثم بعد هذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: سنقرئك فلا تنسى. وهذا هو النصف الثاني تقريبا من السورة، نكمله بإذن الله تعالى في المجلس القادم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.